أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم، معكم محمد الشيباني وإحنا نتكلم اليوم من جناية. اتساقا مع حملة وطن بلا مخدرات، كواجب علي كصانع محتوى وبرضو كفرد من أفراد المجتمع أنه نتكلم عن هذا الموضوع الخطير جدا اللي يمسني كشخص قبل ما يمسني كمحلل أو حتى كصانع محتوى. لكن قبل ما نبدأ على هذه الحلقة، أتمنى كفرد من المجتمع أنك تشارك وتشاركين هذه الحلقة كواجب مجتمع عليك، كابن أو بنت أو أخ أو أخت أو زميل أو زميلة أو حتى كأب أو أم، مع أكبر عدد ممكن من محيطك علشان نقدر نكمل هذه الرسالة المجتمعية. وقبل ما نبدأ بعد، فضلاً لأمراً تشتركوا معنا في قناة مايكس إذا ما كنتم مشتركين عشان توصلكم جديد فيديوهات مايكس وبرامجها، كما تفعلون زر الجرس. خلونا الآن نبدأ ونتكلم في التفاصيل مهمة جدا، وراح يكون معنا ضيف مختص في معالجة الإدمان. لكن قبل كل حاجة أتكلم معكم من ناحية، خلنا نتكلم أنها سلوكية أكثر من أنها علاجية. خلنا نتكلم اليوم، كنا جالسين في مكان واحد في صالة واحدة، الموضوع فعلا يمسنا كلنا. يا هلا وسهلا ومرحبا من جديد. بصراحة وأنا جالس أكتب وأصيغ صناعة المحتوى الخاص بهذه الحلقة، ما كنت أفكر فيها من ناحية تحليلية أو من ناحية صناعة محتوى زي ما هو باقي من حلقات جناية اللي تعودتوا عليها أنتم، لأن الموضوع كان يلمسني زي ما قلت لكم كفرد من المجتمع كأول نقطة قبل ما أكون صانع محتوى. قعدت أفكر فعليا كيف ممكن أنا أشرح هذه الخطورة اللي تهدد أبناء مجتمعي، بنات مجتمعي، الماضي والحاضر والمستقبل. علشان كذا خلونا نبدأ بالتدريج في شرح النقاط المهمة بموضوع المخدرات اللي ممكن تكون واضحة وخليها تكون تشير إلى مكامن الخطر في هذا الموضوع. في البداية هو السؤال المهم جدا اللي ممكن يطرح نفسه، سألته نفسي أول شيء، إيش العلاقة اللي ما بين المخدرات والسلوك الإجرامي؟ خلونا نشرح هذا المثال بالتدريج ونضرب أول شيء المثال الأساسي والفكرة الأساسية والحقيقية، واللي هي تتكلم عن المجرم ونوعه. في عندنا مجرم تفضيلي، أي مجرم يقوم بنوع محدد من الجرائم وأكثر من جريمة ويكون عنده نمط خاص في ضحايا أو الأشياء اللي يسرقها أو الأشياء اللي يعتدي عليها، تمام؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو المجرم الموقفي، وهذا المجرم الذي يقوم باستغلال الفرصة ويكون لديه استعداد وظيفي. يعني في مثلا واحد خلي السيارة شغالة ونزل لسوبر ماركت أو لصيدلية، ومر هذا المجرم وحصل السيارة هذه في وضعية التشغيل، سرقها ومشى. كل الحالتين هي جريمة. لكن الشرح المهم راح يكون تاليا في وصف العلاقة ما بين المخدرات وما بين هذا النوع من السلوكيات البشرية المنحرفة. الآن عرفنا موضوع الجريمة والتفضيلي والموقفي، خلونا الآن نأخذ مثال أقرب، قصتين كذا افتراضية. القصة الأولى واللي فيها شخص اسمه سعد. سعد هذا شخص بدأ يتعاطى مادة المخدرات، أي نوع من مواد المخدرات. بعد فترة ارتكب جريمة معينة، جريمة هذه كانت تحمل صفة من صفات البشاعة. لما نجي ونشوف الفكرة اللي كانت موجودة في عقل سعد الإنسان والمدمن، راح نشوف أن المادة هذه كانت فقط عملية مسرع لخيال إجرامي موجود في عقل سعد. بمعنى أنه كأننا قاعدين نتكلم عن نار موجودة وكانت بشعلة بسيطة واحتاجت إلى مسرع اشتعال، واللي في هذا الحالة هو المادة المخدرة، وهذا الموضوع سرع في ظهور السلوك الإجرامي. الفكرة تؤخذ بأنه العقل الظاهر اللي كان عند سعد أو العقل الواعي اللي كان عند سعد يحاول أنه يكبت هذا النوع من السلوك المنحرف الموجود عنده علشان الخوف المجتمعي أو خوف من العقوبات الموجودة. ولكن لما جاءت المادة المخدرة ألغت هذا الوعي الموجود عند سعد وسمحت للعقل الباطن والخيالات المتعمقة داخل عقل سعد إنها تظهر على أرض الواقع. علشان كذا احنا شايفين هذه الجريمة بالشكل العنيف، أو هذه الجريمة بشكل واضح تشبه أكثر شخصية. لكن خلنا أوضح لكم إياها بمثال أقرب، وبكين هذه القضية أغلبنا سمع عنها وهزت الوطن العربي، مو بس هزت مصر ومدينة الإسماعيلية. في 1 نوفمبر 2021، وفي صباح ذاك اليوم الناس كانوا رايحين وجايين، واللي رايح يشتري فطور، واللي جاي من دوامه، واللي طالع لدوامه، واللي رايح للمدرسة. الحياة كانت طبيعية جدا في ذاك الحي، إلين ما قرر مجرم إنه يهاجم على شخص راكب مركبة تروسيكل أو توك توك، ما أدري بالضبط شو اسمها، بس هي مركبة تكون يعني أشبه بالدراجة النارية. هاجم عليه، وبعد كذا قام بقتله وفصل رأسه عن جسده والمشي بالرأس في داخل شوارع الحي وترديد بعض الجمل الغير مفهومة. أمرت النيابة المصرية بسرعة ضبط هذا المجرم وإحالته للمحاكمة. وبعد ما تم التحقيق معه والكشف عن ماضيه، تبين أن هذا المجرم كان يتعاطى مادة الشبو. طيب إيش علاقته بمثال سعد؟ خلنا نتكلم بشكل واضح بأنه هذا المجرم كان لديه هذا النوع من الغضب الداخلي تجاه مجتمعه، الأمر اللي بدأ يظهر مع التعاطي المستمر لمادة الشبو اللي فعل بسرعة هذا النوع من العدوانية اللي خلاه يشوف له القدرة وله الإمكانية وله الصلاحية في معاقبة هذا النوع من الأشخاص حتى لو ما كان بينهم علاقة. هذه نقطة جدا مهمة. أنا سامعك الآن تقول طيب هذا الكلام إذا كان عنده خيال إجرامي، طيب ممكن نجي شخص ثاني ويعني يستخدم المادة وما يكون عنده ذا الشيء. الآن نروح لقصة رقم 2، واللي هي راح تكون مثال توضيحي لا أكثر ولا أقل وافتراضي. عندنا الآن شخصين، شخص اسمه أحمد وشخص اسمه فهد. أحمد هذا يعني في مادة أو في حالة مادية واجتماعية ممتازة وأعلى من المتوسطة، وفهد حالته متوسطة وأقل. الاثنين ما عندهم نفس الفكرة اللي كانت موجودة عند سعد، يعني أشخاص طبيعيين، والاثنين ظنوا ومفتكرين في فكرة في بالهم أنه والله أنا أقدر أسيطر على إدماني وما رح أصير زي مجرم الإسماعيلية وما رح أسوي أي شيء، لا هي بس حبة بأخذها أو بأخذ مثلاً عقار معين أو بأخذ مادة محددة وما رح أزود في هذا الموضوع لأن أقدر أسيطر عليه. للأسف هذا كله كلام غير منطقي. ليش؟ لأنه الاثنين باختلاف المعيشة اللي هم فيها، باختلاف الضغوطات اللي هم فيها، باختلاف سبب الاستخدام، باختلاف الأشياء الكثيرة جدا، عندهم مشكلة ألا وهي الاستمرار في الإدمان. خلونا نسمع المختص الأستاذ خالد وش يقول في هذا الموضوع.
يمكن سمعنا اللي ولع في العائلة كلها، سمعنا اللي قتل أمه، سمعنا أشياء كثيرة. وصل إلى مرحلة من العنف والعدائية وانفصل عن الواقع وارتكب جريمة. فنعم في علاقة ما بين الجريمة وتعاطي المخدرات. طبعا زي ما قلت أنه في أنواع كثيرة تسبب المسألة هذه. الموضوع الثاني أيضا أنه كثير من الأشخاص اللي يدخلون في تعاطي المخدرات يحتاج إلى تمويل التعاطي، يحتاج إلى المال، فالكثير يكون عرضة أنه يدخل في الجريمة للحصول على المال اللي ممكن يساعده في الحصول على هالمخدر، ويصل إلى مرحلة من المراحل أنه لا يستطيع السيطرة على الموضوع. يعني أكيد ما يسرق وهو يتمنى أنه يسرق، ما يرتكب جريمة وهو يتمنى أنه يرتكب الجريمة هذه. يبدأ في المنزل للأسف، يعني الناس اللي يصلون إلى مرحلة من الإدمان يبدأ في المنزل، اختفاء بعض الأشياء الثمينة، المجوهرات، الأجهزة، ليش يبيعها. ولكن قد يعني يصل إلى مرحلة خلاص يتحول الجريمة إلى خارج المنزل، لكن فعلا حقيقة قليل أنه ما يكون في ارتباط ما بين تعاطي المخدرات والجريمة. قد يكون نادر إنه أحد يتعاطى ويكون عنده المال والجاه والأملاك اللي تساعده على التعاطي، لكن آجلاً أو عاجلاً أساساً سيفقد هالمال، وحتى لو المال كان أكثر من أن يفقده عشان ما يلجأ للجريمة في مرحلة متقدمة سيفقد عقله، وأساساً ممكن وهو فاقد عقله أيضاً يرتكب جريمة، لأنه يبدأ ردات فعله ومعتقداته ومنظوره للأشياء تختلف. يعني يشك في الناس اللي طالع فيه، يشك في الناس اللي تتكلم معاه، يعتقد أنهم يضمرون له شر أو حاجة زي كذا، فأيضاً قد يرتكب جريمة بناءً على هذه الأشياء.
ممتاز، هذا الموضوع من ناحية المعالج، وما قصر ضيفنا في شرح هذه النقاط، بس خلونا نجي كذا نوضحها ونبسطها بشكل أكثر. الموضوع بيكون تصاعدي، يعني حبة، الحبة تجيب سجارة، سجارة تجيب إبرة، وبعد كذا تنتهي القصة. ما في شيء اسمه أنا أقدر أسيطر على الموضوع، هي فقط خدعة يقودها عقلك عليك، ما في شيء اسمه تسيطر على الموضوع. حتى هذه النقطة والاتساق فيها مع السلوك الإجرامي يكون تصاعدي، بمعنى أنه أحمد وفهد الاثنين كلهم نقول مثلاً أدمنوا على مادة معينة، يعني راح يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم. الفلوس اللي عند أحمد مصير حتخلص، وراح يضطر أنه يسرق أو يعتدي أو يقتل أو يختطف أو يسلب، وخلي القوس مفتوح. نفس الفكرة عند فهد، الاحتياج المادي راح يدفعه لهذا النوع من الجرائم. وركزوا أنه بالتصاعدية بدأت الجرائم يعني تدخل فيه سلوك هذا الشخص. يعني لو جينا واخذنا صورة كذا بانورامية من بعيد للمثالين والقصتين الافتراضية اللي شرحناها، أنه أنت أصلاً ما عندك أي طريق ثالث إذا ما بدأت في هذا الشيء. ما في شيء اسمه رجعة من أول تجربة، ما في شيء اسمه أنا والله بجرب المرة هذه من باب فضول وأنا أقدر أسيطر على نفسي، ما في شيء اسمه لا أنا ما عندي سلوكيات منحرفة من الأساس فموضوعي سهل أقدر في لحظة أسوي كوتاوت أو أخرج من الموضوع بدون أخصائيين بدون استشاريين. هالشيء لازم نسمع فيه كلام المختص.
كثير بعد أول تجربة للاستخدام سواء مع ضغط الأقران أو تفكك أسري أو عنف أسري أو أي شيء من هالأسباب اللي هي الجوهرية لتعاطي المخدرات، خلاص ينزل. يعني إحنا نمثلها بالرولر كوستر اللي هي الأفعوانية هذه اللي بالملاهي، أوكي؟ لأنها تمشي والبعض يوقف يقول لا نزلني خلاص ما عاد أبغى أكمل، لأنه فعلا هو ماشي بالقطار هذا في الأفعوانية فجأة يهبط بدرجة يعني ما كانت تصورها. فالاستخدام يكون العربة ماشي في خط مستقيم اللي نسميه استخدام أو العربة رقم واحد. الهبوط هذا معناته هو اتجه للعربة رقم اثنين، بدل ما هو استخدام أصبح سوء استخدام. لنفرض أنه اثنين اتفقوا أنه أوكي مرة في الشهر مرة في الأسبوع في الويكند نتعاطى، يجي واحد يتصل على الثاني يوم اثنين يقول له والله أنا جاتني المادة خلينا نتعاطى، فيقول له لا احنا اتفقنا بس الويكند، يعني الآن عندنا دراسة وعندنا عمل، يعني لا تخرب الاتفاقية. إذا هذاك استمر لازال في الاستخدام، وإذا حصل على التوعية ممكن يتوقف. هذا انتقل يعني نزل المنحدر بالعربة إلى عربة رقم اثنين، وصار عنده سوء استخدام، misuse, abuse. اوكي سوء الاستخدام للاسف خلاص هو فعلا في دحديره، نزل بالعربه هذه للاسف، يصبح عنده يدور في حلقه مفرغه، يصبح عنده مشاكل ماليه، يصبح عنده مشاكل زوجيه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل ماليه، مشاكل قانونيه، قد يعمل حادث، قد يتواجد في مكان. اكبر مشكله في العربه رقم اثنين أنه يصبح عنده مشاكل لا يستطيع مناقشتها. مثلاً أبوه يقول له وش سيارتك؟ يقول له والله سيارتي بي ام. وش لونها؟ سيارتي السوداء. وينها؟ واقفة عند الباب. يقول له تعال خلنا نشوف. يطلع يلقى ونيت واقف. يعرف انه مثلا الونيت هذا حق المروج او البيئة، بس ايش جابه عندي ما ادري، وين سيارتي البي ام ما ادري. فهي مشكلة لكن لا يستطيع مناقشتها. عائلته والله حولنا لك 10,000 ريال، وينها؟ موجودة في البنك، خلينا نشيك. ميه فيه تحولت إلى حساباته. فأكبر يعني مؤشرات في العربة رقم 2 اللي هي في سوء الاستخدام، أنه فعلا يكون عنده مشاكل ومواضيع لا يستطيع مناقشتها. زوجته ممكن تقول وينك أمس؟ ما يدري. وين نمت؟ بس علمني. أوكي، هي مشكلة كيف أنا نمت بعيد عن البيت، قد يكون فيه عن حالة طارئة أو شيء زي كذا، لكن هذا في العربة رقم 2 اللي هو سوء استخدام. إذا نتذكر الإفعوانية اللي في الملاهي، يجي وقت وتصير فيها لفة، والعربة تكون رأسا على عقب، رؤوسهم تحت ورجولهم فوق، هذا معناته عربة رقم 3، معناته انتقل من العربة رقم 2 إلى العربة رقم 3. عربة رقم 3 معناته اعتمادية، معناته إدمان، معناته أصبح الشخص هذا يعيش ليتعاطى، ويتعاطى لكي يعيش. تقول له والله يا فلان عندنا زواج صديقنا خلنا نروح، يقول لك سوري أنا مقطوع ما عندي المادة، فكيف أروح وأنا ما تعاطيت؟ أحتاج أتعاطى عشان أروح الزواج وأفرح مع الناس اللي فرحانين. ممكن تقول له عزة، والله زميلنا توفى خلنا نروح نعزي. نفس الشيء ممكن يعتذر، يقول أنا آسف ماني قادر ما عندي المادة، لو عندي المادة ممكن أتعاطى وأروح للعزة. يمكن ما يستحم ولا يأكل ولا يشرب، يعني تجيه وظائف ويحتاج يعمل مقابلة شخصية لقبوله في الوظيفة، ويعتذر عن الذهاب للمقابلة الشخصية بسبب أنه يحتاج إلى يأخذ شيء، يا منبه يا مهبط يوديه للمقابلة هذه. لكن هذا ما نقصده، أنه يتعاطى لكي يعيش. الوظائف الأساسية في الحياة لا يستطيع القيام بها إلا إذا تعاطى، وهنا مرحلة يعني متقدمة اللي هي إدمان. هنا لابد من التدخل لعلاج الشخص هذا. لو لم يتم التدخل لا يوجد أي نتيجة في المرحلة هذه إلا 3، أما سجن وهو أخف الأضرار، أو مصح عقلي. ولما نتكلم عن مصح عقلي ما نتكلم عن مستشفى الفلاني، لا، نتكلم عن مصح عقلي اللي هو الناس في المصح هذا ما يدرون انه هذا كرسي ولا هذا لمبة ولا انا عصفور ولا انا انسان. اوكي، هذا الخيار الثاني له اذا هو استمر في العربة رقم 3. او وللأسف يحصل كثير القبر، انه يموت اوفر دوز، يتعاطى جرعة تقتله، لأنه زي ما قلنا التأثر جسمانيا، نبضات القلب، الأوعية الدموية، الضغط، أشياء كثيرة في الجسم تتأثر، طبعا الكبد، الجهاز التنفسي، الكلى، أشياء كثيرة يعني تتأثر من التعاطي. فللأسف إذا استمر في العربة رقم 3 لن ينجو للأسف، مهما كان يعني يتعاطى بنظافة أو يعني جودة المواد اللي تعاطاها، لن يكون أمامه إلا قبر أو مصح عقلي أو سجن للأسف. وكلها خيارات سيئة، لأنها كلها تأثر على المدى الطويل. التعاطي يعتبر مثير للوصول إلى مشاكل عقلية بشكل أو بآخر. الإنسان اللي يتعاطى وطبعا يبدأ يعني مثلا أوكي يعني مثلا في مواد مهدئة تعتبر أوكي، ولكن الإفراط فيها يؤدي إلى اكتئاب. الاكتئاب مرض، يعني اضطراب شخصية. فالتعاطي يجعل الشخص يدخل في مشاكل نفسية للأسف بأسباب كثيرة، أنه زي ما قلنا متأثر هو أساساً عضويا جسمانيا ومتأثر عقليا ومتأثر نفسيا، فيدخل في مشاكل نفسية. هذا مستوى واحد، هي ثلاثة مستويات. ما نشد المساعدة والعلاج يتحول إلى المرحلة الثانية اللي هي نسميها اضطرابات شخصية. كيف نعرف أنه تحول من ستيج واحد إلى ستيج اثنين من مشاكل نفسية إلى اضطرابات شخصية؟ أنه يبدأ التعاطي في عزلة، أنه بالنسبة لنا التعاطي معناته حفل، يعني يبغى ناس وجمعة وطرب وأشياء زي كذا. لما يبدأ التعاطي في عزلة، أنه فعلا يصك على نفسه ويتعاطى، معناته هو انتقل من الدائرة الأولى مشاكل نفسية إلى اضطرابات شخصية. اضطرابات شخصية نتكلم عن اكتئاب، قلق، ثنائي قطب، شخصية حدية، أنواع كثيرة من الاضطرابات الشخصية تحتاج إلى دواء للتعامل معها. قد يكون من سنة إلى سنتين ثلاثة يحتاج دواء، غير مشكلة الإدمان، للتعامل مع هذا. هو ما نسميه في مجال التشخيص المزدوج. أوكي؟ للأسف إذا استمر ولا التفت له لا العائلة ولا المدرسة ولا المجتمع، حيروح للمرحلة الأخيرة اللي هي نسميها مشاكل عقلية. مشاكل العقلية هذه تبدأ بالذهان. ذهان يعني يصير عنده مؤشرات ذهانية، معناته شك، عنده شك قد يكون في العائلة، في أهله، في زوجته، يعني في أشياء كثيرة، أنه الناس يضمرون له شر. ممكن جالس فجأة يروح يفتح النافذة ستارة، شاك أنه في أحد قاعد يراقبه، أشياء. فتبدأ بشك ونوع من الهلاوس والضلالات. أوكي. وللأسف يعني قد تتحول هذه من ذهان إلى فصام، والفصام يعني على اسمه، يعني مشكلة عقلية كبيرة تحتاج إلى يعني تعب أكثر علاجياً وطبياً ومن ناس مختصين للتعامل معها. فهذا للأسف هو الطريق اللي قاعدين نشوفه في اضطراب سوء استخدام العقاقير، مشاكل نفسية، اضطرابات شخصية، ومن ثم إلى مشاكل عقلية يأثر عليه على الشخص، وتنصدم أنه يصبح شخص ما هو الشخص اللي أنت تعرفه. يعني يمكن زمان، حتى نوعية المخدرات الآن بحكم أنه أصبح تصنيعها يعني في أماكن لا تصلح للتصنيع، لأنه الناس هذولا ممكن يروحون في خيمة في أي مكان ويعملون معمل ويصنعون هالمخدرات، لأنه أصبحت مصنعة زي الشبو، زي حتى بعض الحبوب المنبهات زي الكبتاجون. زمان يعني كان الواحد أساس ينتقل من مشاكل نفسية إلى مشاكل عقلية يأخذ سنوات، 4 أو 5 سنوات. الآن للأسف هناك مواد تنقله من 1 إلى 3 يمكن بشهر، زي مادة الشبو. تجلس مع شخص يعني لا زال بعقله، وممكن تجلس معه بعد 30-40 يوم وهو خلاص بدأ يدخل في الهلاوس، في الضلالات، في الشكوك، يعني في أشياء تعرف أنه يعني انتقل بشكل سريع بسبب سوء التصنيع للأشياء هذه اللي تم تصنيعها في معامل يعني محلية. أنا أقدر، أنا عندي إرادة، وهذه من المسائل اللي يعني في مسائل الإدمان ما لها أي مكان، الإرادة. لابد أن ينتقل من أنا إلى نحن. نتكلم عن معالجين، عن أطباء، عن مختصين. ما أتوقع تتعطل السيارة وتروح توقف عند البقالة وتقول للعامل روح صلح سيارتي، ما راح يقدر يسويها. هذا إنسان تبع دليفري، يودي أشياء ويجيبها. أوكي؟ فنفس الشيء لما نتكلم أو نحن، أنه ينتقل من أنا إلى نحن، معناته يعطي الموضوع للمختصين، للمعالجين. معالجة الموضوع هذا ليست سهلة، وتحتاج إلى عدة أشياء، من ضمنها فريق علاجي متكامل. ولما نتكلم عن فريق علاجي متكامل، معناته لابد يكون هناك طبيب نفسي يقابل الشخص هذا للمسألة الدوائية، لأنه معظم المدمنين عندهم تشخيص مزدوج، بالإضافة إلى مشكلة الإدمان اللي هي اسمها العلمي في DSM-5 اضطراب سوء استخدام العقاقير، أي إدمان. فبالإضافة إلى اضطراب سوء استخدام العقاقير يكون عندهم مشكلة ثانية، زي قد يكون ثنائي قطب، قد يكون اكتئاب، قد يكون قلق، قد يكون أصبح شخصية حدية، أصيب باضطراب الشخصية الحدية. ففيه أشياء أخرى قد تدل أنه هذا الشخص مشخص تشخيص مزدوج، بالإضافة إلى مشكلته الرئيسية اللي هو الإدمان عنده مشكلة أخرى اضطراب من نوع ما. فللأسف يعني هذا يحتاج إلى طبيب نفسي. طبيب النفسي يستطيع من الأعراض والمقابلة الدافعية مع هالمريض يعرف إيش الدواء اللي يحتاج أنه يشخص له. ومع هذا لا نتوقف هنا، لابد يتحول الموضوع إلى الأخصائية أو الأخصائي النفسي. ليش؟ لأنه الأخصائي أو الأخصائية النفسية يستطيع عمل مقاييس واختبارات عن الاكتئاب، عن القلق، عن أشياء كثيرة لمساعدة الطبيب في الدواء اللي وصفه. ولا نتوقف عند هالحد، لا، بعد كذا يجي أخصائية أو أخصائي اجتماعي. الأخصائية الاجتماعية تعمل في المسائل القانونية والعائلية والعملية، المشاكل الأخرى اللي يعني يعتبر مصاب فيها الشخص، مع أنها قد تكون اجتماعية وشيء زي كذا. من الصعب أنه شخص مثلا كان في مكان وارتكب في المكان هذا جريمة، نتكلم عن موضوع قانوني، ووجد نفسه في البيت بس ما يدري إيش اللي صار بالجريمة هذه ولا يبغى يسأل عنها، فتكون كابسة على حياته. أوكي يتمنى يتعافى، بس دائما الهاجس هذا موجود عنده. البعض قد يرتكب حادث بالسيارة ويكمل طريقه. أوكي، كل هذه مسائل قانونية وأشياء مسائل عائلية، مثلا والله زوجته وأبنائه تركوه انتقلوا ما يدري وين مكانه. أوكي، مسائل عملية، مسائل مالية، ديون، أشياء زي كذا. هذه كلها يعني عندنا الأخصائية أو الأخصائي الاجتماعي لابد من أن يعمل مع هالشخص اللي يرغب في التعافي عليها، بالإضافة طبعا إلى المرشد الديني، إلى مرشد التعافي. مرشد التعافي جدا مهم. مرشد التعافي هو شخص مرت عليه تجربة الإدمان وتعافى، بعد تعافيه لعدة سنوات 4-5 سنوات حصل على تعليم النوليدج، المعارف، يعني درس مثلا اللي موجود عندنا في العالم العربي الدبلوم الدولي للتعامل مع السلوكيات الإدمانية. ف يعني تعافى عدة سنوات، خلينا نقول 5 سنوات، وحصل على الدبلوم هذا اللي مدته 6 شهور إلى سنة، وخذ برامج أخرى قد يكون ماتريكس أو علاج جدلي سلوكي أو علاج معرفي سلوكي، حاجة أخرى، مقابلات دافعية، وأصبح عنده القدرة أنه يساعد الشخص. فهذا أيضا جزء مهم، لأن وجدنا أنه مهما كان الطبيب أو الأخصائي النفسي أو الأخصائية الاجتماعية أو المرشد الديني يعني جيدين وماهرين في مجالهم، يمكن الشخص الوحيد اللي يثق فيه اللي يبغى يتعافى ويعرف أنه قاعد يتكلم نفس اللغة هو مرشد التعافي، اللي هو مدمن سابق متعافي. فالفريق العمل المتكامل مهم. البعض يقول له خلاص أنا بروح للطبيب وأخذ دواء وينتهي الموضوع، ما رح ينجح.
زي ما سمعنا كلام أستاذ خالد في موضوع المسؤولية وفريق الطبي وفريق العلاجي، موال طويل جدا. يعني أنت لا قدر الله أو أنت لا قدر الله لما تخشون في هذه الدوامة، الدوامة ما يمكن إيقافها عن طريق شخص واحد. الموضوع يشبه الرمال المتحركة، في ظاهرها هي رمال ولكن بمجرد ما تتورط فيها أو تتورطين فيها يصبح الأمر أكثر صعوبة، وتكتشف أن الأمر اللي دخلت فيه هو أكبر مما كنت تعتقد. شوفوا هذه النقطة بصراحة مني لكم وللمجتمع عموماً، وأنا أوصي نفسي فيها المقام الأول، ما في شيء اسمه أنا أتعاطى علشان عندي ضغوط، ما في شيء اسمه أنا أتعاطى علشان والله أقدر أذاكر، ما في شيء اسمه أنا أتعاطى عشان أهرب من الواقع المرير. هذا كله ضعف، هذا كله أوهام، هذه كلها أعذار غير منطقية، مبررات غير حقيقية. في المقام الأول خلونا نبعد عن كل اللي ذكرته بداية الحلقة. المقام الأول أنت أو أنتي أجرمت بحق نفسك حتى لو جربت لمرة واحدة. هذا الطريق صعب جدا، هذا الطريق له بداية بس نهايته محددة جدا، إما انتحار، ممكن يكون انتحار حتى بجرعة زايدة، أو ممكن يكون بجريمة وانتهاء مستقبل. ضيفنا ذكر موضوع مهم جدا على نقاط الخسارة والمكاسب، المكسب قصير الأمد والمكسب طويل الأمد. خلونا نسمعه ونرجع، أبغاكم في سالفة مهم جدا، خلونا نختم فيها حلقتنا اليوم وتكون فعلا هي رسالتنا ككل، علشان يكون عندنا فعلا وطن بلا مخدرات لابد أن نتساعد كأفراد مجتمع في هذا الموضوع.
فللأسف إذا استمر في العربة رقم 3 لن ينجو للأسف، مهما كان يعني يتعاطى بنظافة أو يعني جودة المواد اللي يتعاطاها، لن يكون أمامه إلا قبر أو مصح عقلي أو سجن للأسف. وكلها خيارات سيئة، لأنها كلها تأثر على المدى الطويل، وعندنا يعني في تأثيرات على المدى القصير وفي تأثيرات على المدى الطويل. الحين الإنسان معظمهم بضغط الأقران يتعاطى، ليش يتعاطى؟ يقول أبغى أحصل على هالنشوة، أبغى أكون يجيني شجاعة، يجيني جراءة، أشياء كثيرة بسبب أو نسيان موضوع معين، أو أنه اللحظة هذه السعيدة أجعلها أكثر سعادة. فهم يتعاطون لأسباب ما، أوكي، لكن للأسف هذه الأسباب كلها short term، مدى قصير. كم بيقعد؟ 8 ساعات؟ 10 ساعات هو في النشوة؟ يعني فعلا ما هي يعني على المدى الطويل. بينما إذا جينا للأشياء السلبية النيجاتيف، نجدها كلها long term، مدى طويل. إن صار مشاكل عائلية، مدى طويل. لو فقد زوجته ولا الإنسان فقد الزوجة، مدى طويل. لو كانت مشكلة قانونية، مداها طويل. التفكك الأسري، كلها مدى طويل. ما نسمع أن والله 2 تطلقوا مدة 4 ساعات، يعني ما في، أوكي. فمداها طويل، التفكك الأسري أو مشكلة قانونية، لا سمح الله يحصل حادث أو يحصل جريمة وهو متواجد في نفس المكان. فإذا قارنا، وكثير نسميها ميزان الأرباح والخسائر، الكثير إذا دخلوا في التعافي نعطيهم ميزان الأرباح والخسائر، إيش حتكسب إذا تعاطيت، ونلفت نظره أن كلها مدى قصير short term، وإيش حتخسر لا سمح الله، كلها long term، مداها طويل. وبالعكس يعني بعض الأمراض زي التليف في الكبد ولا الكلى ولا أشياء أخرى، فعلا مداها طويل إلى مرحلة قوية. بعض الناس أنت تعرف يعني يتعاطون الحقن، أوكي، والحقن تكون تنتقل بين أشخاص آخرين، فمعناته يعني أقلها مسائل الكبد والأشياء، لأنه ممكن يصيبوا HIV AIDS ولا مسائل يعني قوية ومزمنة.
أنا عندي سؤال كذا بس بسيط، بس كذا يعني أبغاكم تسألونه بينه وبين نفسكم، فعلا لو ان هذه الماده كانت بتساعد بهذا الشكل وبتنهي مشاكل كثيره، هل يعني ما جرمت؟ ليش جرمت في العالم؟ كانت سمحت في العالم خلاص، والناس صارت تعاطونها بشكل طبيعي، وصارت تحل مشاكل كثيره، ودنيتنا صارت ورديه، صرنا نحل مشاكلنا بدون ما نحتاج متخصصين ولا في مشاكل اصلا في الحياه، خلاص كل شيء موضوعها سهل. ليش صرنا نشوف هذا النوع من الجرائم؟ ليش صرنا نشوف هذا التجرد من الإنسانية؟ ليش صرنا نفقد المشاعر لما نتعاطى مثل هذا النوع؟ ننسى هذا أبونا وهذه أمنا، هذه أختنا، هذه زوجتنا، زوجنا، ابننا، ونبدأ نرتكب جرائم، نبدأ فعليا نتخلص من أي مشاعر إنسانية، على الرغم من أنه الصورة كانت في بالك أو في بالك للأسف أنه لا، أنا أباخذها فقط علشان أنسى، أبغى ذاكر، أبغى أستمتع، أبغى أفرفش، بس في النهاية الموضوع انقلب زي ما ينقلب السحر على الساحر. أرجوكم لابد وأن يكون هناك فعلا وقفة حاسمة، لابد وأنه نتعاون، لابد وأنه نكون يد واحدة. هذا وطننا، هذا مكاننا اللي عيش فيه، مو بس حنا، أبنائنا، أحفادنا، هي مسؤولية كبيرة جدا علينا إحنا كأفراد مجتمع، ولابد نتعاون فيها. أنا ما في شيء اسمه أنا مالي دخل، اللهم نفسي نفسي، لا 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 لا، النار في طرف البيت، لما تتجاهل النار هذه اللي في طرف البيت حتاكل البيت كله. صح الطرف البيت هذا ما يعنيك، أو ممكن يكون في بيت جارك بس ما تعنيك، بس ممكن هذه النار تحرك حتى أنت. ما في شيء اسمه أنا مالي دخل.
التعامل مع تعاطي المخدرات أنا أشبهه بالنوبة القلبية. إذا كنا في مكان وتعرض شخص لنوبة قلبية، ليس من اللائق أنه نقف وأنا أقول لا شكلها نوبة ضعيفة والثاني يقول شكلها نوبة قوية، لأنه أيضاً إنها قوية أو ضعيفة يجب نقله للمستشفى بأسرع وقت ممكن. ما هي شيء نقعد نتناقش فيه، لأنه حتى الضعيفة تتحول إلى قوية إذا ترك ونتكلم إنه لا بسيط يمكن يصحى بعد شوي من هالنوبة القلبية. نفس الشيء مع تعاطي المخدرات، أكبر مشكلة نواجهها هو اللامبالاة، أسميها إغنورس. أوكي، لا مبالاة في البيت أو في المدرسة أو في المجتمع، قد يكون أحد جيراننا أو أحد إحنا مسؤولين عنه في عمل أو حاجة زي كذا، لكن نشك إنه عنده مشكلة في تعاطي المخدرات، نمارس دور اللامبالاة الإغنورس، زي الأم اللي في البيت تشم ريحة الدخان في ملابس هالمراهق، وقد تجد دخان في ملابسه ومع ذلك كأنه ما صار شيء. يمكن يجي أحد يقول ترى ولدكم يدخن، شفته مثلا، وهم النوخ يعني ينظرون للجانب الآخر. هذه نسميها طريقة اللي هي لا مبالاة ignorance. الطريقة الثانية اللي هي التمكين enabling، اللي هو يعني خلنا نأخذ مثال الدخان، هو يعني السجائر هو أسهل شيء. الأم أو الأب اللي يقول لولده هذه 5 ريال، ما أدري هو 5 ريال ولا 10 ريال قيمة الدخان، لكن هذه 5 ريال روح اشتر دخان وتعال اجلس في الملحق دخن، لا يشوفونك الجيران وعيال عمك. فهذولا مكنوا من المشكلة. وفي المخدرات نجد ناس كثير يبكي ولا أنا أتألم، يعطونه فلوس روح دبر نفسك بعدين نحل المشكلة. فعندنا اللي هو اللامبالاة وعندنا التمكين، طريقتين سيئة للغاية ولا تؤدي إلى أي تعافي في المستقبل. يجب أنه ننظر للطريقة الحقيقية والصحيحة اللي هي نسميها confrontation أو مواجهة. عندك مشكلة، قد تكون مواجهتك معاه غير جيدة أو غير صحية، من الأفضل أنه تسأل مختصين في مستشارين للتدخل، لكن لابد من الخوض في الطريقة هذه زي ما قلنا. عنده مشكلة تعاطي، مواجهة وإيجاد حل. إحنا نحبك وسنظل نحبك، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي وإحنا نشوفك وإنت تقتل نفسك. هذه رسالتنا كعائلة، وهذه رسالتنا كمجتمع، وهذا رسالتنا في المدرسة. لكن أتمنى كنصيحة للجميع هو المواجهة. دائما إذا عندنا مشكلة يجب أن نواجهها. الكثير من العوائل تغطي على أبنائها ولا بناتها، وكما نقول حنا في هالمجال إذا لم تفضح هالمسألة بالاتصال بالمختصين وإيجاد سبيل لعلاجها، المسألة هذه ستفضحك.
عموما يعطيكم العافية، وأنا حاولت قدر الإمكان أن أتكلم معكم اليوم كمحمد الإنسان، شخص الطبيعي، فرد من أفراد المجتمع، أكثر من أتكلم كمحلل سكات إجرامية. دمتم بأمان، في حفظ الله ورعايته. السلام.